بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، إخواني، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه المجالس المباركة لنتزود فيها من الخير وما يقربنا إلى الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث عن العمر حديث مهم جدا، وذلك أن هذا العمر هو عطاء يعطيه الله عز وجل للعبد من أجل أن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح وأن يتزود فيه من الخير. ولذلك فإنه في هذا العمر يطوي المراحل، المرحلة تلو المرحلة، وهذه المراحل هي الأيام والليالي التي يتقلب فيها العبد، فيصبح ويمسي وقد أمده الله عز وجل بالأجل من أجل أن يتوب إذا كان مذنبا، وأن يستعتب من ذنبه، أو أنه يتزود بالعمل الصالح إن كان محسنا، فيكون على زيادة إحسان وعمل صالح وبر وتقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حج الكفار وأقام عليهم الحجة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حاججهم في هذا العمر وهذا الأجل الذي أمدهم به، فقال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حجهم الله عز وجل بأن أعطاهم العمر الذي يستعتبون فيه من ذنب ويتزودون فيه ومن خلاله بعمل صالح، وأمدهم بهذا الأجل، فقال الله عز وجل هذا القول الحكيم الكريم، وذلك أن الله أعطاهم من العمر ما يتذكر فيه من أراد الذكرى، وأعطاهم الفرصة التي يتراجع فيها الإنسان عن غيه أو يتزود في عمل يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا العمر إخواني وهذه المراحل، العطاء الذي يعطيه الله عز وجل العبد لا بد أن يستثمره كما أمره الله عز وجل وكما أراد منه، لأن هذا أمانة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعله من الحجة المقامة على العبد إذ مد بأجله عز وجل. ولذلك اختلف أهل التفسير في هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل للعبد من أجل أن يتزود بعمل صالح أو يكون يجب عليه أن يتراجع عن غيه وإسرافه. فقال بعض أهل العلم أنه سن 18، وقال بعضهم هو سن البلوغ. هذا العمر وهذا النذير الذي أنذرهم الله عز وجل به، وقال بعضهم هو سن 40، لأن 40 فيها يتزن عقل المرء، وفيها يبلغ سمته، وفيها يبلغ تمام عقله، فيكون مميزا للأشياء أشد تمييز، وهو عمر يكون فيه من الإدراك ما فيه، كما أن القوة لا زالت مجتمعة وهي عند العبد وتحت يده من أجل أن يصرفها فيما أمره الله عز وجل به وأن يتزود فيما يقربه إلى الله. وقال بعض أهل العلم أن هذا النذير الذي يرسله الله عز وجل وجعله علامة للبشر في هذا العمر بعد أن أمدهم بهذا العمر هو الشيب، وقد ورد ذلك عن جملة من السلف: وجاءكم النذير أي الشيب. فإذا شاب الإنسان ورأى مفرقه قد لاح بالشيب فقد جاءه النذير بالإيذان إلى الرحيل. ولذلك كان من عادة أهل المدينة كما حدث عنهم ابن عباس رضي الله عنه ومجموعة من السلف، قالوا كان أحدهم إذا بلغ 40 سنة تفرغ للعبادة، فيتوجه لعبادة الله عز وجل، ويكون مجتهدا على نفسه فيما يقربه من العمل الصالح، وينوع الأعمال الصالحة التي يكون فيها قرب لله، وذلك لأن القلوب قد صحت، وأن المرأة إذا وصل إلى هذا العمر علم أنه بدأ في العد التنازلي إلى الرحيل عن هذه الدنيا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث صلوات ربي وسلامه عليه أن الله عز وجل قد أعذر امرئا حتى أخره، قد أعذر امرئا أخره حتى بلغ 60 سنة. وهذا العذر فيه انقطاع الحجة، وأي أن الله عز وجل بلغ له في الغاية في العذر. ولذا كان السلف يخصون هذا العمر بالذات بأنه هو عمر الأفول والرحيل، وأنهم ينذرون أنفسهم إذا بلغوا هذا السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70، قليل منهم من يتجاوز ذلك، فقال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل منهم من يتجاوز ذلك. ولذلك إذا بلغ الله عز وجل العبد أن بلغ هذا العمر فإنه قد جاءه النذير إلى الأفول والرحيل عن هذه الدنيا، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: من بلغه الله سن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءه النذير، يعني نذيره إلى الرحيل عن هذه الدنيا. فانظروا إخواني، هذا العمر الذي يجعله الله عز وجل أمانة في يد العبد، وكيف الواجب على العبد أن يستثمره في عمل صالح. ولذا أهل العلم الذين فسروه بالبلوغ، لأنه بدأ عليه الكتاب وبدأ يخط عليه الكتاب، لأنه بدأ يميز وبدأت عليه التكاليف، ولذلك خصوه بهذا العمر. ومن نظر إلى عمر 40، لأنه عمر الفتوة واجتماع الشباب مع إدراك العقل، ولذلك إذا كان المرء قد بلغ هذا العمر ولم يميز الأشياء ولم يتزود في أمر دينه بما يقربه إلى الله، أو أنه يميز في دنياه ما يكون فيه ضرر له أو نفع له، فلا ترجه بعد هذا العمر، لأن هذا عمر الاتزان العقلي. لذلك انظروا إلى السلف الأوائل، كان بعضهم يقول أن المرء الذي يهتم في مجال العلم الشرعي يكون في بداية حياته لابد أن يكون مجتهدا في طلب العلم، وأن يتزود من العلم الشرعي، وأن يكون مجتهدا في ذلك قبل الانشغال في أمور الحياة، سواء كانت الأمور المباحة أو غير المباح، مما يضطره إلى الخروج عما يريده مما خطه لنفسه من التزود في باب يحبه ويألفه. وكان إذا بلغ هذا العمر بعد أن يبلغ 40 سنة، يقولون يستحسن له، هذا لما يتكلمون على صاحب العلم الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي ويراه قربة إلى الله عز وجل، فإذا بلغ 40 سنة تفرغ للتصانيف، أي أنه يكتب ويؤلف، لأن نفعها عام. قالوا لأن في هذا العمر بدأ سكينة العقل عنده وإدراك العقل، وأن يكون المرء مميز مع استجماع القوة، لأنه في فترة الشباب تكون هذه القوة مستجمعة، ويكون الإدراك موجود، ويكون الفهم قوي وحاد، فهو يجمع من العلم حتى إذا بلغ هذا السن في 40 تفرغ للتصانيف مع ما يعينه من القوة البدنية التي يستطيع بها أن يؤلف ويكتب، حتى إذا بلغ 60 سنة تفرغ للعلم وتعليم الناس، لأن في هذه الفترة تضعف القوة البدنية، ولا زال معه إدراك، حتى إذا بلغ بعد ذلك تجاوز 60 ووصل إلى 70، قالوا يتفرغ لذات نفسه في تصحيح مساره مع الله، في التوبة من ذنب قد مضى، والتقصير في مستحب أو مكروه قد جاء به، والتوبة اللازمة من واجب تخلف عنه أو محرم وقع به، فيكون منزويا على نفسه في هذه الأعمار. لذلك انظروا لما تأملوا هذا العمر وجعلوه مراحل صبوا كل جهدهم في كل مرحلة تكون لهم. لذلك كان أحدهم إذا جاء إلى مرحلة زمنية وأدرك مرحلة زمنية مرت به جعل همه الشاغل في هذه المرحلة، وجعل همه في هذه المرحلة التي هو فيها، لأنه لا يدري هل يدرك ما بعدها أو لا. والمسألة حينما تتجاوز القدر الكبير يكون إدراك المنال فيها أقوى وأقوى. لذلك لما يكون المرء يبلغ من العمر 60 عام وأكثر من ذلك، فالواجب عليه أن يعلم أنه في كل ساعة تمضي فإنه ينتظر مرسول الله عز وجل أن يأتيه من أجل استلام هذه الأمانة التي عنده. وإنما إذا طال أمد المرء فالواجب عليه الاجتهاد بالعمل الصالح أكثر وأكثر، لأن الأعمال بالخواتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم هذه يدركها المرء الذي أمده الله عز وجل بالعمر. لا شك أن الأمل يأخذ من الناس مأخذا عظيما، وأن المرء حتى صاحب 80 يظن أنه سيصل إلى 90، وصاحب 90 يظن أنه سيصل إلى 100، وهذا الأمل لا ينقطع من قلوب البشر الضعاف الذين يظن أحدهم أنه يصبح ويمسي لن ينتقل عن هذه الدنيا. ودليل ذلك ما يكون من الناس من التكالب على الدنيا والركض ورائها ليل نهار، ويجمع هذه الدنيا من حرام ومن حلال، ولا يتحرى في مطعمه أو مشربه، أو أنه يكون تائها في الملذات المباحة حتى ينسى آخرته، وكأن هذه الدنيا هي التي أمر بجمعها، وأن الآخرة يجعل لها ما فضل من وقته. يقول قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة، حجة من الله عز وجل على عبده، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. من الحسرة أن المرء حينما يقف بين يدي الله عز وجل يكون هذا العمر حجة عليه، ويسأله الله عز وجل عن عمره، وهذا العمر فيما ماذا فعل به وأين توجه به. ولذلك العاقل هو الذي يراعي مراحل الحياة التي هو فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل مرحلة من المراحل، ولذلك حث على الطاعة من بداية نشأة الإنسان، ومن بداية تمييزه للأمور، ومن بداية فتوة الشباب. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. ليس معنى أن يكون المرء ينظر في آخر العمر أي أنه لا يرعوي ولا يرجع إلى الله إلا إذا بلغ عمرا عتيا وتقدم بالعمر وكبر، لأنه لعله لا يدرك هذه المنزلة. إذا مده الله عز وجل في العمر فهذه نعمة من الله عليه حتى يراجع أيامه ويتوب من سالف ذنوبه ويقبل على الله عز وجل. هذه نعمة أن يمده الله عز وجل، ولكن ليس معنى هذا ألا يتوب إلا إذا تقدم في العمر، لأن هذه الأعمار مردها إلى الله عز وجل. فمن الناس من يكون معك شابا فتيا صغيرا ويغترمه المرض من غير إنذار ثم يقبضه الله عز وجل، ومن الناس من يعمر وهذا مرده إلى الله عز وجل. فينظر الإنسان في نفسه من ناحية العمل الصالح أنه إذا بلغ منزلة ومرحلة من مراحل العمر أن يستجمع فيها عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل. انظروا كيف كان يتأمل السلف في نصوص الله عز وجل وما يرد في آيات الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الأثر، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر وكأن بعضهم وجد في نفسه. عمر رضي الله عنه كان في مجلسه يختص به بالمجالسة الفقهاء ومن أعطاهم الله عز وجل العلم الشرعي ومن نور الله بصائرهم وبصيرتهم حتى لو كانوا صغار السن. وابن عباس كان فتيا شابا صغيرا، وكان يدخله عمر رضي الله عنه مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني أن عنده ما يبوئه للجلوس في هذا المكان. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر الآية؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال عمر: وذلك في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. انظروا إخواني إلى استنباط أهل العلم. يقولون ابن عباس نظر في هذه الآية وأن الله جعل للنبي عليه الصلاة والسلام علامة، وهي إذا حدثت هذه العلامة فماذا يفعل؟ قال: يسبح بحمد ربه ويستغفره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في الركوع أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، أي أنه يقول ما أمر في هذه الآية في القرآن. انظروا إلى أهل العلم، يقول: لأنها أولت من ابن عباس أن هذه علامة على الأجل ووافقه عمر على ذلك، فإذا جاءتك هذه العلامة فاشتغل بالتسبيح والاستغفار. قالوا: وكذلك ينبغي للعبد أنه إذا علم علامة تدل على أفول شمسه وإلى انتهاء أجله وإلى تقدمه إلى مرحلة الرحيل عن هذه الدنيا أن يشتغل بالاستغفار وتسبيح الله عز وجل. ومن هذه العلامات أن يبلغه الستين من عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعمار هذه الأمة في هذه المرحلة، وأن الله عز وجل أعطى هذا العبد وأعذره غاية العذر إذا بلغه هذا العمر. ولذلك إخواني لا بد يكون للمرء تخطيط في مرحلة عمره ومراحل عمره التي يعيش فيها. لا بد أن يكون لك أثر، إما أن يكون أثر متعدي من ناحية إذا فتح الله عز وجل عليك بالعلم والخير، علم الشريعة، وبدأت تشق هذا الطريق ترفع الجهل عن نفسك، وهذه النية الأولى، وتنوي رفع الجهل عن الناس وتعلم المسلمين. فإذا استجمعت شيئا من العلم الشرعي بثته بين الناس وتركت هذا العلم بعد أن ترحل، يكون لك من الصدقة الجارية التي تمضي أنت وهي بعدك سائرة، يكثر الله عز وجل بها أجرك. أو أن يكون له عمل خاص في نفسه، وهو أن يكون عابدا تقيا نقيا يراقب الله عز وجل في أعماله، أو أن يبث له صدقة جارية يستجمع لها في كل يوم حتى إذا رحل عن حياته ترك بعده أثر. ممكن أن هذا الإنسان يفتح الله عز وجل عليه في العلم الشرعي، وذاك يفتح الله عز وجل عليه في أبواب الصدقات،
وذاك يفتح الله عز وجل عليه في باب الأمر بالمعروف وهكذا. فلا بد أن يكون لك مع نفسك وقفة أن تتزود من شيء تتركه بعد أن ترحل عن هذه الدنيا يرفع الله عز وجل به ذكرك وأجرك. لماذا بعض الناس تجده في هذه الدنيا يجمع، يجمع من الدنيا لا يستلذ بأمر قد جمعه، لربما يتغرب من أجل المال، ولربما يضطر إلى أعمال تشق على بدنه وصحته من أجل المال، ولربما لا ينام الليل ولا يرتاح في النهار من أجل أن يجمع هذه المادة، فلم ينتفع بها في حياته بحيث أنه يتمتع بما أباح الله له أحل، ولم يأخذ من هذا المال الذي جمعه شيء له ينفعه عند الله عز وجل، طمعا في أنه إذا ورث لبعض أبنائه شيء أن يقوموا عنه بهذا الأمر نيابة عنه. لماذا؟ أنت في حال العمل، وخير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تعتمد على غيرك أن يفعل عنك معروفا، افعل المعروف في نفسك. هذه المرحلة يكون عندك ما يناسبها من الأعمال الصالحة التي تناسب عقلك وإدراكك، والتي كذلك يطيقها بدنك وتستطيعها، فاجتهد أن تترك لك شيء تقابل الله عز وجل به وقد عظم أجرك وتنامى، واجتهد في ذلك. ممكن أن يفكر الإنسان في مراحل حياته إذا أنعم الله عليه أن يدخر له مبلغا في كل وقت وبين فترة وفترة، ثم بعد ذلك يبني له مسجدا في مكان لا يعلم عنه أحد حتى يراعي الإخلاص فيما بينه وبين الله، أو أنه يجعل له صدقة جارية في آبار ماء للمسلمين الذين لا يجدون ماء ليشربوا، وما شابه ذلك من الصدقات الجارية، عمل يعمله فيما بينه وبين الله ويجمع له ويتعب، لأن هذا هو الذي سيجده حينما يقدم على الله عز وجل. وأما أمور الدنيا فإن آخر العهد بها تركك لها. ولذلك تأمل، تأمل في آخر اليوم، أفقر الناس وأغنى الناس. إذا جاء وقت النوم تجد أن الأكل هو الأكل والطعام هو الطعام، ربما تختلف الأصناف ولكن هي شبع البطن وما لبسه. إن كان له مال فماله هو الثوب الذي لبس، وهذا الرداء الذي وضعه عليه، وهذا الزي الذي تزي به. أما المال الذي يقول هو مالي فإنه لم ينتفع منه بشيء، صحيح ربما يجعله مالا مرصودا لدين أو لحاجة، لكن بمجرد أن تنتقل عن هذا المال هو ليس لك، تحول إلى غيرك. فالعاقل إخواني هو الذي حتى لو جمع شيئا من الأموال أن يستمتع بالمباحات في حياته، ولا يعيش عيش الفقراء، يكد لغيره على أمل أن يترك الأبناء أو أن يسمى غنيا، وكذلك يجعل له من العمل الصالح الذي يجده بين يدي الله عز وجل ويدخره. وهذا دأب الصالحين، هذا دأب الصالحين. إذا أعطاك الله عز وجل من الأموال أو الدنيا أو العلم فاجعل لك ما تدخره بين يدي الله عز وجل. اعلموا إخواني أن إدراك ما مضى لا يعوض. ولذلك قال الحسن رحمه الله: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو يقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، وإذا ذهبت عنك فلن أعود، لم أرجع إليك، فقدم ما شئت تجده بين يديك، وأخر ما شئت فلن يعود إليك. هذا اليوم الذي يستنطقه في كل يوم، يستنطقه ضمنيا هذا العبد إذا أمد الله في أجله. وقال رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال الحسن أيضا: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بدمك، وكذلك ليلتك. وقال: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل به. كل هم مر بك قد رحل وتلاشى، ولم يبق منه إلا الذكريات، وإذا نسيته نسيت ما مر معك. أرأيتم بلاء يمر بالمرء يستمر معه إلى آخر الحياة؟ كم من الناس الآن بكى على مفقود يبكي عليه أياما معدودة، حتى لو بكى عليه شهر أو شهرين، فحقيقة الأمر وآخر المطاف الباكي يبكي على نفسه فعلا، لأنه حتى لو بكى لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وحتى لو كنت من أحب الناس إلى قلبه لسرعان ما يعافس هذه الحياة وينشغل بها، وحتى لو كنت من أغلى الناس سيعيش حياته. انظروا هؤلاء الأبناء الذي يعاني الإنسان من الكد عليه ويجتهد من أجل إعدادهم، وهذا لا شك أنه أمر حسن، ويجتهد من أجل أن يكونوا مكتفين به ماديا بعد الله عز وجل، ويبحث عن الأسباب التي تغنيهم وينجحون ويدرسون. ثم آخر المطاف لن يفقدك في حقيقة الأمر إلا أنت، وحتى لو قام بعمل صالح من أجلك فليس كالعمل الذي تقوم به، وذلك لأن العمل الذي تقوم به أنت هو عمل يقيني، والعمل الذي سيقوم به غيرك هو أمر ظني، لربما يكون أو لا يكون. ولذلك لا بد للمسلم العاقل أن يدرك أهمية هذا الوقت، وأن يعرف أن ما مضى لن يعوض من حياته، وأجمل ما يقتنم فيه ما مضى مع ما يحصل فيه من التقصير أن يحسن فيما بقي من أيام حياته. الأمل طويل، والإنسان ضعيف بطبعه، ولن يستطيع أن يستمر على حالة واحدة، وهذه النفس لها إقبال وإدبار، تقبل على العمل الصالح فأكثر من النوافل، ولربما تضعف فعليك بالواجبات لا تفرط بها، وعليك أن تختزن لك عمل صالح لا يعلم به أحد من الناس، عمل لا تحدث به أحد، تخلص به لله رب العالمين، ترجو فيه النجاة، تعمله وتنساه لأنك تريد به وجه الله عز وجل. لا يكون هم الإنسان هو أنه يبحث عن الدنيا من أجل الدنيا، ولذلك مع أن المرء يعمل العمل الصالح ومع ذلك هو له مخلوف. كل عمل صالح يعمله العبد من نفقة أو عطية أو هبة يريد بها وجه الله هي مخلوفة له، ويعوضه الله عز وجل عنها، لأن هذا العمل الصالح مخلوف للعبد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. حتى ما يضعه المرء في امرأته، لكن بشرط أن يحتسب الأجر وأن يخلص النية. والعبد إخواني بخير ما نوى الخير، ولم يزل في عمل صالح ما نوى العمل الصالح. ولذلك قيل لبعض السلف: أخبرنا عن عمل لا ينقطع. قال: إنوي الخير فإنك لا تزال في عمل صالح ما نويت الخير. وربما تنوي أنك تفعل الشيء ويأتي الأجل ويحل بالعبد، ومع ذلك يكتب أجره تام لأنه نوى الخير. وما ندم السلف على شيء مضى إلا يوم لم يستثمروا فيه شيء من الأعمال. هذا مع حسن الظن أنهم يقولون ذلك وهم كانوا على حسن حال، لكن لأنهم يتهمون أنفسهم، ومع ذلك إذا حصل شيء من التقصير اتهموا أنفسهم أنهم لم يكتسبوا في هذا اليوم خيرا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ولذا لا بد أن يكون لك عمل صالح، وأقل هذا العمل الصالح وأيسره وأعظمه أجرا عند الله الذكر الذي لا يكلفك شيئا، لا يشغلك عن عمل ولا يصدك عن وظيفة ولا يلهيك عن شيء، ويرفع الله عز وجل به العبد، أن يكون الإنسان ذاكر مع معرفة إخوانه أن هذا العمل الصالح توفيق، هذا العمل الصالح هبة من الله. أرأيتم ذلك الرجل الذي يحافظ على الصلوات الخمس؟ هذا قد وهبه الله هبة من عنده، إما لأنه يدعو أن الله يأخذ بيده إلى الخير، وإما أنه يدعو أن الله عز وجل يحسن عمله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيد معاذ ويقول: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى العبادة لابد أن يعينك الله عليها. وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى الذكر، الذكر من أخف العبادات التي لا تأخذ وقت ولا تشغل الإنسان عن شيء، ومع ذلك لا يوفق لها كثير من الناس. ممكن أنه يمشي مشوار إلى 3 ساعات وهو ساكت، لا يذكر الله عز وجل، لا يسبح، لا يهلل، لا يستغفر، حتى نعلم أن حتى هذا الذكر هو منه من الله وهبة. فإذا فتح الله عز وجل عليك شيء من أعمال الخير فاعلم أن الله عز وجل قد خصك بفضيلة عظيمة. ولذلك إخواني، لا يعرف المرء هذه النعمة ويعرف هذه الحقيقة حينما يتوفق للعمل الصالح إلا إذا كبر سنه وطعن في السن، فيتأمل ما سلف في تلك الأيام ويرى نفسه كان ذاكرا مكثرا في الخير مكثرا في عمل البر، فتجده من أكثر الناس تأثرا وحمدا لله أن فتح الله عز وجل له أبواب الخير في أيام فتوته وشبابه. العمر لا بد أن يستدرك، ولذلك ممكن أن بعض الناس يفتح له في باب خير في آخر العمر لكن لا تساعده القوة. لما بعض أهل العلم يقولون ينبغي للإنسان أن يكثر التصانيف إذا بلغ 40ات، وإذا لم يكن قد طلب العلم كثيرا وعنده شيء من النقص فليؤجلها إلى 50، يقول لأن هذه الفترة لا زال عنده إدراكه القوي وحسه، وكذلك عنده القوة البدنية التي تعينه على الكتابة وعلى التحمل. ولربما يمضي بعد هذا العمر ويفتح له باب من أجل أن يسارع إليه لكن تخذله القوة أو يضعف الفهم أو يضعف الإدراك، فلا يستطيع بعد ذلك أن يفعل ما كان يستطيع فعله أيام الشباب. يقول بعض السلف: إذا اغتممت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك، ابكي على ما ينقص من عمرك. هذا إذا لم يفعل فيه معروف، فكيف الذي يفعل فيه المعاصي؟ وقال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت إنما يقطعك عن الدنيا وأهلها. وهذا العبد مسؤول عن هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، قبل الشيخوخة والكبر، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. تأملوا هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسا إحداها تناقض الأخرى وإحداها تنقص من الأخرى. وخص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة من أهم المراحل وهي مرحلة الشباب. الشباب خاصة خصها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في هذه الفترة يستطيع أن يفعل ما لا يفعله غيره، لأنه قد جمع الله له الإدراك والقوة البدنية والاستطاعة بالتنقل وكل شيء. لأن العمر كلما مضت أيامك وبلغت الأربعينات ترى أن التغير بدأ يحل بك. ممكن أن الإنسان ما يتهاوى من ناحية القوة في ليلة واحدة وفي لحظة واحدة، لكن سترى من نفسك أن أشياء كثيرة بدأت تتغير في حياتك حتى من ناحية النفسيات وحتى من ناحية سعة الصدر. فالمرء إذا كثر أبناؤه وكثر حوله الضجيج وكثرت حوله المشاغل لن يستطيع أن يفعل ما كان يفعله حينما كان في مقتبل عمره. ولذلك لابد للعاقل أن يدرك الأعمال الصالحة بجميع أنواعها وما استطاع أن يأخذ منها في فترة قبل الارتباط بأحد، وأن يكون إنسان يملك نفسه كليا. فإنه إذا كثر حوله الناس وكثرت عليه المسؤوليات لم يستطع أن يحقق كثيرا من الأهداف، وهذا الواقع تعرفونه جيدا. كم من الناس تراجع عن هدف قد تحقق له وطرق بابه لأنه ارتبط بزوجة وأبناء، هذا يترك دراسة والآخر يترك وظيفة والآخر يترك سفرا يحقق له مستقبل وغير ذلك من الأسباب. لما؟ لأن مصيره ارتبط بغيره. لكن لما يكون في هذه المرحلة قد استجمع جميع الأمور وجاءت إليه الأسباب سيجد أنها في متناول الأيدي. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة بالذكر. وهذا الاقتنام الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يسارع المرء للعمل الصالح إذا فتح بابه إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال بعض السلف: من فتح له باب خير فليعجل إليه. إذا فتح لك باب الخير لا تقل سأطرق هذا الباب غدا وسأفعل هذا الشيء غدا، في الغد تتغير عندك أمور كثيرة لن تستطيع أن تصل إلى هدفك الذي أردته قبل ذلك. فليكن المرء مدركا لهذه الحقيقة، وهو أنه أول ما يفتح لك باب من أبواب الخير فسارع بالولوج إليه. ولذلك العمل الصالح والحث عليه جاءت به الشريعة على اختلاف مراحل العمر، وقد بين لنا الصادق المصدوق والناصح الأمين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الحث على المسارعة للخير والتزود منه. تأملوا إخواني، الساعة ستقوم، الساعة ستقوم، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة لو كانت ستقوم وتستطيع أن تعمل العمل الصالح فسارع إليه، مع أن الآن ستقوم. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة صغير الزرع فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. لما؟ لحاجة العبد للعمل الصالح الذي يثقل موازينه. لما؟ للمحافظة على هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل في جميع مراحله. لما؟ من أجل أن يتنامى هذا الأجر حتى لو كان في هذا الوقت القريب لقيام الساعة الذي ينقطع فيه كل شيء. انظروا إليه عليه الصلاة والسلام يحث على هذا العمل الصالح والتزود منه والمسارع إليه حتى في أضيق الأوقات، لكنها داخل هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل للعبد. وعلى المسلم أن ينوع بين الأعمال الصالحة. هذه النفوس تختلف، ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وكأنه تقال عبادته من ناحية النوافل، فقال له: يا ابن أخي، إن من الناس من فتح الله له باب العلم، ومن الناس من فتح الله له باب الصلاة، تجد إنسان كثير النوافل مبارك، ومن الناس من فتح الله له باب الصوم يكثر من صيام النوافل، ومن الناس من فتح له باب الصدق، ومن الناس من فتح له باب الصلة، وقد فتح الله لي باب العلم وقد رضيت بذلك. ولا شك أن العلم الشرعي هو الذي يقود إلى جميع هذه الأمور، لأن العلم يورث التقوى ويورث القرب من الله وتعلق القلب بالله. وكلما كان الإنسان بالله أعلم، كان لله سبحانه وتعالى أخشى وأخوف. ولذا لا بد للمسلم أن ينظر إلى العمل الذي يقربه إلى الله وتستهويه نفسه وتسارع إليه، فليكثر منه. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا إنسان يحافظ على ركعتي الضحى، حافظ ولا تتركها ولا تتقاعس ولا تتكاسل عنها. وذاك يحافظ على نوافل العبادات، ركعتي الوضوء، السنن النوافل الرواتب، قيام الليل، هذا يحافظ على الذكر، ذاك يسارع إلى الصدقات. نوع بين الأعمال، وتنويع الأعمال يفتح لك باب الفضائل والخير. وكلما كسلت النفس عن عمل فإذا بك قد وجدت لها بابا آخر يفتح لك الخير. كن بخيلا على نفسك بأن ترحل عن هذه الدنيا ولا تترك لك أثر بينك وبين الله. كن بخيلا على نفسك أن ترحل عن هذه الدنيا ولا تترك لك أثر، ولا تنظر إلى العمل الصالح أنه لا بد أن يكون بملايين الأموال. العمل الصالح قد يكون بمبلغ زهيد وقليل. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت إليها امرأة ومعها بنتان، فلم تجد عندها إلا 3 تمرات، فلم تقل: هذه التمرات قليلة ولا تكفي شيء، هذا الذي عندها. فتصدقت على هذه المرأة بالتمرات 3، فأعطت المرأة كل واحدة من بناتها تمرة، ثم رفعت التمرة 3 إلى فيها لتأكلها، فنظرت إليها البنتان فقسمتها بينهما وأعطت كل واحدة نصف هذه التمرة، فتعجبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. لما فعلت عائشة رضي الله عنها ذلك؟ لأنها تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: إني لا أعجب ولا أدري أيها أشد عجبا من رجل يستقل يتقال ما يعطي، أو رجل يحتقر ما يعطى إليه. لا تحتقر شيء، لا تحتقر شيء، لكن إذا فتح الله عليك وأعطاك فابذل وأعطي من نفسك، من بدنك، ومن مالك، وجد بما تعطيه لله، وأنت ترجو ما عند الله في الآخرة. وأما هذه الدنيا فهي تبع للآخرة، ربما يعطى الإنسان وربما لا يعطى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ممكن الإنسان يجمع جميع الأسباب ويتغرب ويدرس ويحصل على شهادات عليا ويظن أنه وصل ولا يأتيه شيء. وربما يكون إنسان في بيته جالس ومع ذلك يعطيه الله عز وجل العطاء الذي لم يكن يتصوره. منه من الله عز وجل، حتى نعلم أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، وأن الذي يعطي على الحقيقة هو الله، وأن هذه الأسباب إنما هي للبذل فقط، وليس هذا السبب هو الذي يحصل لنا الخير أو يدفع عنا الضر. ولذلك لا بد للمسلم أن يستغل أوقاته، لا بد للمسلم أن يستغل أوقاته وأن يستثمرها في طاعة الله عز وجل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب فتي، وكان يصوم متواصلا، كان يصوم متواصلا حتى شكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء لامرأته اللي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وسألها، قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، أي أنه منذ أن تزوجها لم يأتها. فشكاه أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن عبادته فذكر له أنه يصوم الشهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما ولك أجر التسعة أيام. قال إني أجد أشد من ذلك. قال صم يوما من الثمانية ولك أجر السبعة. ليه؟ لأنه كان ناوي الشهر كامل. قال إني أجد أشد من ذلك وأقوى على أكثر من ذلك. قال صم من السبعة يوما ولك أجر ستة بالنية. فلم يزل معه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. قال إني أجد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. استثمار الوقت بالعبادة، ويستثمرها في الأمر الذي لا يؤدي به إلى إرهاق نفسه، الإرهاق الذي يضعفه عن العمل. وذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبر سنه قال ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني تركته على عمل فلا أريد أن أخالفه إلى غيره. وكان يتمنى أن يأخذ بهذا العمل بالرخصة، وهذا فيه الترويح عن النفس. لكن الذي ينظر إلى أحوالنا أكثر ما يكون عليه الناس هو الترويح عن النفس وعدم أخذها بالمشقة، فلا بد على الأقل أن المرء يؤدي ما عليه من الواجبات ويحافظ على نوافل العبادات والرواتب، وأن يتزود من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيل، وأنه كلما وجد طريقا أو وقت ليتزود فيه من الخير فلا يبخل عن نفسه. كان الأعمش رحمه الله من حرصه على العبادة لا تفوته تكبيرة الإحرام 60 عاما، 60 عاما يصلي وراء الإمام. وكان البخاري رحمه الله يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وسبحان الله، صاحب هذا القول الإمام البخاري مات كذلك فلتة، فإنه توفي رضي الله عنه ورحمه موت الفجأة. والله عز وجل أدب نبيه أفضل الأدب، وقال له سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت اعبد الله عز وجل وأقم عبادته، وإلى ربك فارغب في الدعاء. وهذا فيه إشارة على أن العبد يكون دائم في عبادة. العبادات إخواني ليس المقصود فيها فقط الصلاة، الصلاة والصيام والذكر والصلة والأمر بالمعروف، النية على الخير. كن دائم ناوي الخير في قولك وفي فعلك وفي مشورتك وفي نصحك وفي إرشادك. وقد فتحت الشريعة لنا أنواع من العبادة، حتى دلالة التائه في الطريق من الصدقة، وإعانة الأخرق الذي لا يفقه في صناعته شيء فيها صدقة، وإعانة الرجل على دابته صدقة، حتى جماع الرجل لامرأته صدقة. فقد فتح لنا باب الخير والمعروف، لكن المسألة تحتاج إلى نية، وأن يكون المرء دائما ناوي الخير. واحذروا مما يجعل المرء مضيعا لأوقاته ولعمره، وأعظم تلك الأسباب الغفلة. قال عون بن عبد الله رحمه الله: إن من كان قبلكم يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم، وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم. وقال علي رضي الله عنه لابنه الحسن: كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك. وقال بديل رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن أحبه ترك الدنيا وزهد فيها. والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، وإن تفكر حزن، تفكر بالتقصير الذي حوله، بالفتن التي تأتيه ليل نهار، بالتقصير في جنب الله، بالإسراف على النفس بالذنوب والمعاصي، ولا يكن لاهيا في حياته حتى في المباحات التي تخرجه عن استحضار قلبه وتلمس هذا القلب ودلالته على العمل الصالح. ومن أعظم الآفات أيضا التسويف، احذر التسويف. أني سوف أتوب غدا، أو سوف أفعل غدا، أو سوف أفعل المعروف غدا، أو سوف أصلي بعد غد، أو ودائما على التسويف. وبئس مطية الرجل سوف. قال الحسن رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. الغد تدركه أو لا تدركه؟ لا تدري. وذلك كم إنسان نوى العمل الصالح وجهز له، ثم قال: سأمضي به وسأحققه وأنتجه وأكمله في اليوم الفلاني، وبقي على حاله، ومضت عليه أيام وأيام وأيام، حتى إذا ذكر به بعد أعوام قال: والله كنت عازما أن أفعل هذا الشيء وقد سبقت إليه. في أمور الدنيا يحدث أحد الشباب مرة، كنا في مجلس، قال: والله كم من مشروع استفدت منه تجاريا بسبب كلام بعض الناس في المجالس. هو صاحب همة، هذا في أمر الدنيا إخوان، كيف أمر الآخرة؟ يقول: نكون في مجلس جالسين، ويقول واحد: والله يا أخي المشروع الفلاني مربح. يقول: فأنتظر فترة وشوف ما سوى شيء، وروح وأضرب هذا المجال ويفتح الله لي فيه رزق. يقول: وغيره وغيره، يقول: مر معي كثير من المشاريع على مثل هذا الحال. كيف إذا كان هذا في أمر الآخرة؟ ما الفرق بين هذا الرجل في هذه الدنيا وأصحابه؟ أنه لما نوى وعزم أسرع إلى التطبيق، وهم لا زالوا يتكلمون في البحث ولم ينقلوه إلى زاوية التطبيق، فربحت تجارته ولم يستفيدوا شيئا. أما في أمر الآخرة فإن هذا أولى بالمسارعة إليه. وليحذر الإنسان أنه يسوف لنفسه حتى تفوته الصالحات. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن انظروا إلى حرص السلف على الأوقات. يقول عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل رحمه الله: ما رأيته إلا متبسما أو مصليا أو مطالعا. انظر، ما يكون هذا الوقت ينتجه يصرفه في غير أمر يعود عليه بالنفع. وقال الوزير بن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال حماد ابن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع فيها الله عز وجل إلا وجدناه مطيعا. انظروا إلى حرصهم على الأوقات. إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد، حتى كنا لنرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. وقال سعيد الجريري: كانوا يجعلون أول نهارهم لقضاء حوائجهم. وهذا الترتيب هو الذي يجعلك ناجحا في أمور دنياك وفي أمور آخرتك. كانوا يجعلون أول نهارهم لقضاء حوائجهم وإصلاح معائشهم، وآخر النهار لعبادة ربهم. وقال الأوزاعي رحمه الله: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما فيوم وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات. فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة، ويوم مع يوم، وليلة مع ليلة؟ الحياة إخواني حياة القلب، وعمر الإنسان هو مدة حياته، وليس عمره إلا تلك الحياة التي يرتبط فيها بالله عز وجل، فهي حياة قلبه. ولذلك إذا اشتغل العبد بغير طاعة، بغير طاعة الله، ضاعت أيام حياته الحقيقية التي سيقدم عليها يوما من الأيام. تأملوا قول الله عز وجل حينما يقدم العبد في حال موته ويعاين ما كان عنه قد غفل، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. انظروا، سمى هذه الحياة التي سيقدم عليها هي الحياة، لأنها فعلا هي الحياة السرمدية التي ليس فيها موت. ولذلك لما عاين ذلك قال: يا ليتني قدمت لحياتي. لأنه لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيوقف بين الجنة والنار، فينادي منادي: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويخافون أن يخرجوا من هذا النعيم، وينادي: يا أهل النار، فيشرئبون ويأملون، يفرحون، يظنون جاءت النجاة. فيقول: أتعرفون هذا؟ قالوا: بلى، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذه هي الحياة التي تنتظر العبد، فكيف يريد أن تكون حياته السرمدية التي لا نهاية لها ويكون فيها خالدا؟ الله عز وجل هو الرحيم، وهو الذي أعطى هذا العبد العمر من أجل أن يستدرك ويكثر فيه من العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه نوع الأعمال حتى نتزود فيها، ومن رحمته أن رحمته سبقت غضبه، وهو غني عن تعذيب عباده إن أحسنوا العمل وأحسنوا بالله عز وجل أفضل. ولذلك الواجب على المسلم أن يستغل أيام عمره بالعمل الصالح، وأنه إذا زلت قدمه بذنب من الذنوب أن يحدث لذلك الذنب توبة، ولا ينتظر حتى يجفو قلبه ويقسو وينصرف، وبعد ذلك ينتقل من ذنب إلى ذنب، فيطبع على قلبه والعياذ بالله، فيقابل الله عز وجل وهو عاص مذنب لا يدري ما يفعل به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين،
غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائلة تقول أنها تذهب إلى العمل وتجد مشقة في الصيام، وبسبب ذلك لا تشتاق إلى الصيام فتلوم نفسها، فما هل نصيحة، هل من نصيحة في هذا الأمر؟
الصيام لا شك أن فيه شيء من المشقة المعهودة، ولذلك الأعمال الصالحة يكون فيها شيء من المشقة المعهودة التي ليس فيها تكليف للعبد بما لا يطيق. ولذلك لا أدري ما وجه اللوم، هل تلوم نفسها على أنها تجد هذه المشقة؟ هذا أمر معهود ومعروف، تحتسب الأجر في صيامها وفي المشقة التي تأتيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ذكر الإيمان وذكر الاحتساب، فالإيمان أنه من عند الله عز وجل، والاحتساب بما يكون فيه من المشقة. فتسأل الله عز وجل التمام وتتصبر وترجو من الله الأجر.
هل لبلوغ الشخص لأرذل العمر سن معين أو علامات معينة؟
أرذل العمر المقصود أن يكون الإنسان يصل إلى العمر الذي لا يميز فيه شيء، هذا المقصود، الذي يكون يعني لا يدرك ما حوله مثل المهذري وغيره، فإن هذا هو أرذل العمر. لذلك قال الله عز وجل لكي لا يعلم من بعد علم شيء. نعم.
الفرق بين السنة والنافلة في الصلاة؟
السنة هي النافلة، لكن السنة هذا إطلاق عام على جميع السنن، والنافلة كأنه وصف خاص أطلق على ما يكون في الصلوات.